ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود، حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل اليدين. أرجو مناقشة، والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة، لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة، وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها. ووجدت له عذرا في ذلك، حيث أنه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامة، ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر، فلا غلبة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مطلع هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة، نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه. وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرجي الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدئ في علم الحديث طبعا من غيره، لأن له قدم صدق في هذا العلم، ألا وهو العلم الجرح والتعديل، وأعني بذلك الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. فاسمعوا قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ الحجر لشريف بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل، من العبادة، من الصلاح، من نحو ذلك. وأهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق، أي إنه لا يكذب، ولكنه غلب على أمره، فكان يخطئ كثيرا وتغير حفظه، أي زاد سوءا حينما ولي القضاء بالكوفة. وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها، وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب على هذا قول ابن القيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقل الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره. كلمة متابعة واحدة تكفي المشتغل بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله: ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هذا سبق قلم لانشغال الرجل، قضية السفر، كتاب في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه أورد هذا الحديث، وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فيستغرب قوله أنه لم يروى في أو لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه، فيقول: وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي عليه السلام ومن قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمه جواب ابن القيم، فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه، فيقول: فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك، فإنما يضع يديه قبل ركبتيه. أرجو إنما يضع ركبتيه، هو يقول يديه، نعم. قال: فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا، أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان. الإنسان يمشي على رجلين، أما البعير فهو يمشي على أربع. ولذلك فقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة، أو في غفله. لأننا يعني نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول الإنسان غير واضع لرجليه، هو واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، ويمشي واضع يديه ورجليه، فهو يمشي على أربع. إذن للانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه. غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد، من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يمين لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربعة. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه. هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لم يسلم بهذا، فاسمعوا قوله تماما كلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، شوف يقول المقيم رحمه الله: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتان البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم من ذكرنا أنهم يقولون ركبتان البعير في يديه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. يرد هذه الدعوة من وجوه فيقول، وهو فاسد لوجوه: أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا أخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا آخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل ركبتين، ترك موضوع وضع الكفين قبل أم ركبتين، وأخذ ظاهرة أخرى وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل، فأصفه الأستاذ علي شوي خلي وريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور أن دلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عاجز بالمرة. كيف السجود العاجز؟ صار إيش مؤخرته؟ صار طولاته. هيك عم يتصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك البعير تماما، لاحظتوا كيف؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه، فنحن نستطيع أن ندفع الشبهة، شبهة ابن القيم، نقول مش ضروري أن يعلو دبر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم وبه يرد الحديث. نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصورة اللي يعني نرد أنه قيم ونحن نرد معه. الآن نذكر السجود اللي نحن منطبقه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينه من حيث أنه نحن نصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وإنما أول ما نتلقى الأرض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم وعين كما لابو محمد سجود الآخرين اللي يدخلوا بالأرض شو بيساووا؟
سجود الآخرين
إذا هذا الإيراد أظن ظاهر لكم جميعا، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه هو عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق رأسه، هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتين ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل، لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض كفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه لأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أن يصير رأسه في الأرض ولسه ولا مؤاخذ دبره فوق منه، هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع، لأنه من جهة أخرى في مشابهة بالبعير. لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره المقيم، إنما تلقى الأرض بكفين، هذا هو صريح حديث، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في أحسن تقويم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا الجواب باستشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس، كان ممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. يعني يقول لا، هو بيّن الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنهي عنه؟ وضع ركبتين قبل يدين، لأن المأمور به هو العكس، وضع اليدين قبل ركبتين. إذا القول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنه في الحديث وهم، سيأتي في تمام كلامه أن يقول أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا وجهة نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة، وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه، ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه، مثل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح. بناء على حديث عن الحجر الضعيف الذي تفرد بروايته شريك. وهنا تجدون كيف أن الحديث الضعيف بخالف الأحاديث صحيحة وليس حديثا واحدا. فحديث شريك له طرفان، الطرف الأول يتعلق بكيفية الهوي للسجود، والطرف الآخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود. حديث شريك في طرف الأول خالف حديثين اثنين ذكر حتى الآن أحدهما ابن القيم، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الطرف الآخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري، وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان إذا نهض في وتر من صلاته قام معتمدا على يديه، بينما حديث وائل يقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس قدميه من صفاب قدميه. فإذا حديث وائل بن حجر في كل من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة. لذلك تقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى في الأعلى، هذا مخالف لحديث البخاري. ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر، وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس سأل البعير. الآن نعود لتعكيس العكس لتبين أن حديث مالك بن حويرث هو اللي بيخلصنا من مشابهة البعير في نهوضه، وليس كما يظن ابن القيم وغيره. الآن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟ على ركبتين. فإذا أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتين فأنت لا تشبه بالبعير، أما إذا قمت معتمدا على راحتيك وكفيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك تبعا لكفيك فقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والشطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويرث، والواقع أن الشطر الثاني من حديث وائل فيه مشابه للبعير كما أن الشطر الأول فيه مشابه للبعير، لأن البعير حينما يبرك على ركبتيه وحين ينهض على ركبتيه. فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير هويا ونهوضا إنما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على الركبتين. ثم قال وهذا عكس البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب والفراش كفراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر. هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن بقى نناقش من قيم أنه هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل الركبتين أم العكس؟ قد تبين بوضوح أن العكس هو التشبك، ووضع الركبتين قبل اليدين هو التشبك، ووضع الكفين قبل الركبتين مخالفة لبنوك البعير، وبالنهوض أيضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لأنه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه فعلى ذلك ينبغي السجود على الكفين، وعرفتم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتي البعير في يديه كلام لا يعقل، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث ويضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث ويضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وهذا كلام مردود ما في حاجة بقى. كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة ركبة فتيارات مشتقات الركبة، فستجدون هناك التوصيف بأن الركبة في البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع ركبها في مقدمتيها. هذا نص كتب اللغة. هل يقول ابن القيم رحمه الله وعفى الله عنه وعنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتيه لا تعرفه اللغة العربية؟ هذا واحد من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السنة الصحيحة ترد أيضا على ابن القيم، ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة. فمثلا في قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراقة بن مالك له عليه السلام على فرسه، حتى لما اقترب سراقة منهما يقول في صحيح البخاري فغاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا حديث صحيح البخاري، وحديث صحيح البخاري كفى حجة ليس في الشريعة فقط بل وفي اللغة العربية. هذا النص من استعمالات الرواة الحديث يعني من الصحابة والتابعي ومن بعده، على أنهم كانوا يفهمون بسليقتهم العربية أن ركبتي الفرس في مقدمتها، لذلك قال غاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها. هذا استعمال. لكن قد يقال إن ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث حينما قال ما قال أن اللغة لا تعرف أن ركبتي البعير في مقدمتين، لكن نجد في نفس ما كتبه هو حج عليه، ولعلي أستحضره الآن بسرعة.